بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله سأختم الكلام على التفسير العلمي، ثم أبدأ بعد ذلك بالتفسير العددي. سأختم الكلام على التفسير العلمي والإعجاز العلمي، ثم أبدأ الحديث إن شاء الله عما يسمى بالإعجاز العددي. وذكرنا في التفسير العلمي 8 أمور، واليوم ننتقل إلى 9، وهو أهم الكتب المغرقة في التفسير العلمي المغلة فيه، وقد مر طرف منها عند الكلام على الأمثلة، لكن لا بأس أن أذكر لكم جملة من هذه الكتب. من هذه الكتب كتاب اسمه كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية. هذا لطبيب يقال له محمد بن أحمد الإسكندراني في القرن 13 الهجري. هذا الكتاب في 3 مجلدات، وطبع بمصر قديما قبل أكثر من 100 سنة، سنة 1297 للهجرة. وهناك رسالة لعبد الله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيئة للوارد في النصوص الشرعية، وهذه طبعت أيضا قبل أكثر من 100 سنة، وذلك في سنة 1315 للهجرة. وهناك كتاب آخر اسمه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، هذا لعبد الرحمن الكواكبي، هو عبارة عن مجموعة من المقالات نشرها حينما كتبها في بعض المجلات حينما زار مصر، ولم يكتبها باسمه، وذلك في سنة 1318، وإنما كان يكتب رمزا الرحالة كاف. وفي هذا الكتاب يذكر في أوله بأن السر في أن العلماء السابقين لم يتعرضوا للتفسير العلمي والإعجاز العلمي، يقول لأنهم كانوا يخافون مخالفة رأي بعض السلف القاصرين في العلم فيكفرون ويقتلون. هذا السبب في إعراض العلماء في نظره عن، لأنهم يخافون من مخالفة السلف القاصرين فيقتلون. وهناك كتاب اسمه إعجاز القرآن للرافعي، هناك كتاب آخر للدكتور عبد العزيز إسماعيل وهو طبيب اسمه الإسلام والطب الحديث، وهذا مطبوع أيضا سنة 1357 للهجرة. ويقرر في هذا الكتاب بأن كثيرا من آيات القرآن لا يمكن أن تفهم إلا بفهم العلوم المادية العصرية، ويقول سيأتي الوقت الذي يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى الدين، يعني أقرب من العباد وأقرب من علماء الشريعة، العلماء الماديون يكونون أقرب الناس إلى الدين، هكذا يقول. ويقول مثلا، هذا يبين لك الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. كما قلت لكم بأن التفسير العلمي أوسع من موضوع الإعجاز العلمي، إذ إن التفسير العلمي منه ما يتعلق بالإعجاز ومنه ما لا يتعلق بالإعجاز. خذ هذا المثال من كتابه، مما لا يتعلق بالإعجاز وهو لا يدعي فيه الإعجاز، لكن كيف يفسر القرآن تفسيرا علميا؟ استمع في قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يقول هذه الآية الكريمة معناها، يقول بأن اللحوم والأسماك والألبان، إلى أن قال: أفضل في التغذية من البقول والقمح والذرة. وليست الأفضلية في مقدار المواد الزلالية الضرورية للجسم في كل نوع، لأن هذا يجب ألا يكون سببا مهما للأفضلية. ثم بدأ يقارن بين الأغذية وما فيها من نسبة المواد الزلالية، ثم قال: وقد اهتدت أخيرا لجنة الأبحاث في إنجلترا إلى أن قيمة المواد الزلالية تختلف في نوعها وفي المقدار منها الذي يمنع المواد الزلالية المكونة للأنتجة من أن تحترق، ورأوا أن اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة أكثر من اللبن والذرة كالبيان التالي: لحوم 104، لبن البقر 100، أرز 88، بطاطس 79، فول 70، دقيق 40، ذرة 30. ثم يقول: إن هذه النتيجة التي لخصها القرآن الكريم لم تظهر حقيقة ثابتة إلا منذ سنوات قليلة. وهكذا التفسير، هذا كتاب الهداية الذي أنزله الله عز وجل. ومن الكتب كتاب أشرت له في الأمثلة السابقة، كتاب الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري، وهذا الكتاب ذكرت لكم أمثلة منه، لكن هذا المؤلف يقول بأن الآيات التي فيها العلوم وما يتعلق بالكون وما إلى ذلك أكثر من 750 آية، بينما آيات الأحكام المتعلقة بالفقه يقول لا يزيد الصريح منها على 150. فيقول لماذا العلماء أشغلوا أنفسهم بالفقه والاستنباط وتركوا هذا العدد الهائل من الآيات فأغفلوه ولم يتشاغلوا به، ويرى أن هذا تقصير كبير وأن واجبنا في هذا العصر أن نحيي هذا العلم وأن نعيده فتيا. فيقول لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب الإسلامية في الفقه، وعلم الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قلائل لا تصل 150 آية، ويرى أن هذا على كل حال أنهم جهلوا علما آياته كثيرة جدا. يقول آباؤنا برعوا في الفقه فلنبرع نحن في علم الكائنات. ويقول أيضا طبعا هو في هذا الكتاب تجدون مثل كتاب لسان العرب أو القاموس أو المعجم الوسيط، في هذا التفسير تجدون صور حيوانات وصور نباتات وصور كأنه قاموس أو كتاب في الأحياء، ويستشهد أحيانا على بعض المعاني اللي يذكرها بالإنجيل، بل أحيانا يشرح بعض الحقائق الدينية بكلام أفلاطون وبكلام الباطنية ورسائل إخوان الصفا ويبدي رضاه عن ذلك وقبوله له، كما أنه يستخرج كثيرا من المعاني بطريقة حساب الجمل، وتأتي الكلام على حساب الجمل إن شاء الله. انظر إلى كلامه مثلا عن بني إسرائيل حينما قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، إلى أن قال موسى صلى الله عليه وسلم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يهبط مصرا. فهو ماذا يقول؟ يتكلم عن الحياة البدوية وأن أكل العسل والطعام الخفيف الصح وأجود للصحة والهواء والحياة الحرة بخلاف المدن التي فيها أكل التوابل واللحوم والإكثار من ألوان الطعام. الحاصل أنه يفهم الآية بهذه الطريقة، بينما أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، المن والسلوى أفضل من الفوم والعسل طعما ومعنا، وهو يأتي بلا كد ولا تعب بخلاف الفوم والعدس والبصل. ويتكلم بكلام طويل جدا عن الأسرار الكيميائية في الحروف الهجائية الموجودة في أوائل السور ألف لام ميم ياسين وماشي، ما هي الأسرار الكيميائية؟ هل هذا من العلم؟ هل هذا من التفسير؟ لما فسر سورة الكوثر وسورة الكافرون وسورة النصر ذكر بحثا طويلا يطبق على هذه السور بعض الأشياء التي يدعيها. يقول الحوض إما أعطيناك الكوثر، الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحوض رمز للعلم، ألم أقل لكم إن في بعض كلامهم ما يشبه كلام الباطنية؟ يقول الحوض رمز للعلم والمعرفة. يقول فلا المسك الإذفر ولا أنواع جواهر النفيسة من در وياقوت ولا حلاوة العسل الذي في ذلك الماء ولا اتساع الحوض ولا أفانين العلم ومناظر بدائعه، إلا أفانين العلم ومناظر بدائعه، الحوض الذي عليه الكيزان وعدد نجوم السماء إلى آخره، يقول هذه أفانين العلم. ويقول بعد ذلك لما يتكلم على بعد بيان هذه الكناية يقول هنا يكون النصر إذا جاء نصر الله والفتح، هنا يكون النصر ولا يكون إلا بعد أن يتجافى الناس عن أفعال الملحدين والكافرين وجعل العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه سورة الكافرون، هنا يكون نصر الله والفتح ويدخل الناس في هذه العلوم الحقيقية أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح يعني دخول الناس في العلوم أفواجا، هذا معناه. ويتكلم عن حكماء المسلمين الذين نشروا هذه العلوم وأمثالها وكيف انتصروا وكيف انتصروا على الجهل وأصبح المسلمون في مرتبة عليا. على كل حال من ضمن الكتب أيضا كتاب اسمه الكون والإعجاز العلمي للقرآن للدكتور منصور حسب النبي، وكتاب معقد في القرآن الكريم لعبد الحميد دياب وآخر، وكذلك كتاب القرآن ينبوع العلم والعرفان لعلي فكري، التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن لحنفي أحمد، وغير ذلك من الكتب. عاشرا، هل لهذا التفسير محاسن؟ أشرت إلى هذا في الكلام أو في بعض الكلام السابق. نقول هذا التفسير الصحيح منه له محاسن، وذكرت لكم بالأمس نماذج صحيحة ونماذج محتملة من هذا التفسير، فالصحيح منه الحسن له محاسن لا شك. من هذه المحاسن دخول ناس في الإسلام من علماء الطبيعة لم يكونوا من المسلمين، مثل موريس بوكاي وأراثون أليسون وهو طبيب إنجليزي لقب نفسه أو تسمى بعبد الله إليسون، وكات تيفنز سمى نفسه يوسف إسلام. فهؤلاء من الغربيين الذين بعضهم علماء وبعضهم أدباء وبعضهم شعراء وبعضهم غير ذلك، دخلوا بسبب إضافة إلى تثبيت المسلمين الذين عندهم شيء من الزعزعة والضعف في الإيمان، ودفع عادية الطاعنين في الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام ضد العلم وأنه يحارب العلم وأنه لا يمكن أن نتحضر إلا إذا تركنا الدين كما فعلت أوروبا. هذا مجمل ما أردت أن أذكره في التفسير العلمي. خلاصة لما سبق، التفسير العلمي والإعجاز العلمي لا نرده بإطلاق، بل هناك شروط وضوابط إذا توفرت قبلناه، مع مراعاة أن القرآن كتاب هداية. لا يجوز لأحد أن يتقحم وأن يستعجل وأن ينسب للقرآن ما ليس منه. يجب الورع عند الكلام على التفسير والخوف من الله تبارك وتعالى كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يخافون. إضافة إلى أن هذا النوع من التفسير لا يتوقف الإعجاز القرآني عليه، وإنما الإعجاز ثابت من غير هذا النوع، فهو ليس من الأنواع الضرورية في الإعجاز. يعني لا ينتفي الإعجاز عن القرآن إذا انتفى هذا النوع. ومن المهم الذين يتكلمون في هذا التفسير وفي غيره من أنواع التفسير يجب أن يحصلوا آلته بدراسة العربية، أصول التفسير، قواعد التفسير، أصول الفقه، ما يحتاج إليه لفهم القرآن والاستنباط منه. فمن درس هذه الأشياء أيا كان تخصصه وموقعه فإنه يتكلم، ولا يشترط أن يحمل شهادة من كلية شرعية. العلم ليس حكرا على أحد، لكن من حصل آلته، وليس كلأ مباحا يتكلم فيه كل أحد، فلا بد من تحصيل هذه الآلة. نقول أفضل ما يكون الكلام في هذه القضايا ممن جمع بين الأمرين، ممن جمع. لكن أين هذا الذي جمع بين الأمرين؟ رجل عالم بعلوم الطبيعة وعالم بعلوم الشريعة؟ قد لا نجد. إذن ما العمل؟ نقول هؤلاء الذين يجدون مثل هذه الأشياء ينبغي أن تعرض على لجنة من العلماء الذين لهم بصر في التفسير، لجنة ثم ينظرون فيها بعد ذلك ويقررون هل هذا مما يحتمله النص القرآني أو لا، هل هذا من الفهم الذي لا يعارض أقوال السلف كما قيل إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه فيكون من ضمن المعاني التي تحتملها الآية، ثم يقيدون العبارة التي يعبر بها. لا يعبر بعبارات فيها شيء من المجازفة وتهاويل وضخمة وعبارات واسعة، لا، إنما العلماء يدققون في عباراتهم وفي كلامهم، فيقول مثلا وهذا على أحد القولين قد يكون له وجه أو احتمال، أو هذا مما تحتمله الآية ولا يقطع به، أو أن هذا من المعاني الصحيحة التي تدخل في الآية وهو لا يعارض قول السلف، فيعبر بالعبارة الملائمة الدقيقة المناسبة التي يعرفها العلماء. هذه هي الطريقة التي نتخلص فيها من كثير من هذا التقحم، ولو أن الناس انضبطوا في هذا لاستراحوا من كثير من الخوض. لكن المشكلة حينما يكون عندنا قناعات أحيانا أن من حق كل إنسان أن يتكلم، لأننا أحيانا إذا تربينا في بعض الأجواء مثل في أوروبا هكذا أن تعبر عن رأيك، حتى لو كانت القضايا الشرعية التي تحتاج إلى فقه وعلم، هكذا تلقي محاضرة في بلد من البلدان الأوروبية تفاجأ بعد المحاضرة وهي في أمر يتعلق بأصول الدين، تفاجأ طبعا تسمعون عن المراكز الإسلامية في كثير من الأحيان عدد المركز أو اللي يحضرون في المركز بالكثير 30 شخصا، وقد يزيدون وقد ينقصون، لكن هكذا. فتفاجأ أن أكثر من نصف العدد قد رفعوا أيديهم، تظن أنهم سيسألون ثم ولا يظهر على كثير منهم سيما الاستقامة والتدين أصلا، ثم تفاجأ أن كل واحد من هؤلاء عنده اعتراض وعنده وجهة نظر وعنده مداخلة يريد أن يذكرها حتى في هذه القضايا. نعم، حتى في هذه القضايا بلا خطام ولا زمام ولا ضوابط ولا خلفية، وتشعر أنك مع أناس أحيانا بينك وبينهم مسافة طويلة تحتاج أنهم يفهمونها حتى يفهم هذه القضية، لماذا قال السلف هذا القول، لماذا قلنا إن هذا من أصول أهل السنة والجماعة مثلا. هكذا لربما أثرت تلك الأجواء في أوروبا الانفتاح وحرية التفكير والتعبير حتى أردنا أن نجعل ذلك، ولهذا هذا السر الذي يجعل بعض الكتاب في الصحف يكتبون أعمدة وأشياء يتكلم عن حقائق شرعية وقضايا ثوابت مسلمة يريد أن يبدي فيها نظره ورأيه. هنا انتهينا من التفكير العلمي والإعجاز العلمي. بعد ذلك أنتقل إلى الكلام على الإعجاز أو ما يسمى بالإعجاز العددي. قبل أن أتكلم على الإعجاز العددي أيها الإخوان، أريد أن أذكر بعض المقدمات بعد أن أذكر بما ذكرته من ورع السلف ومن القواعد التي ذكرتها بين يدي التفسير العلمي، وأيضا معنى المعجزة. ما معنى المعجزة؟ قلنا الأمر الخارق للعادة، تذكروا هذا جيدا، وسننظر فيما نعرضه من النماذج. الحكم على الإعجاز العددي لن أحكم عليه، سأترك الحكم لكم، سأعرض لكم بأمثلة بعناية أو بنظر معين. لا، كل ما وجدته بحسب التكرار ذكرته هنا إلا الأمثلة التي تشابهه تماما، فلا حاجة لكثرة تكرار أمثلة متشابهة فقط، فلم أتقصد أمثلة بعينها، وحاولت أن أجمع كل الأنواع التي تكلموا عليها مما اعتبروه من الإعجاز العددي. أريد قبل أن أبدأ أن أنبه على بعض الأمور. العلماء رحمهم الله، علماء المسلمين، وانتبهوا جيدا، علماء المسلمين تكلموا على عدد حروف القرآن وعدد الآيات وعدد السور وعدد الكلمات، وتكلموا على عدد النقط في القرآن، عدد النقط، وتكلموا أيضا على المرات التي يتكرر فيها الحرف الواحد من الألف إلى الياء، كم مرة تكرر حرف الألف في القرآن. ثم لما يتكلمون على حرف الألف يأتون بعدد الكلمات في القرآن التي تبدأ بحرف الألف، ثم يفردونها في مجلدات وهي موجودة مطبوعة. علماء متقدمون، الحرف كم تكرر مرة وكم تكرر كم عدد الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف في جميع القرآن، ثم يذكرون منتصف القرآن بعدد الحروف وربع القرآن وسدس القرآن وعشر القرآن وواحد من ستين واحد من 360 وهكذا، يذكرونه بالحروف ويذكرون أيضا بالكلمات. إذا أردت أن تقف على الكلمة، نصف القرآن، ربع القرآن، ثمن القرآن، بالكلمات وبالآيات أيضا، ويتفننون في هذا غاية التفنن، ويوجد لهم مؤلفات كثيرة كثيرة في هذا. هذا مثال واحد منها وهو من أصغرها، أتيت به لخفة حمله. خذ مثلا، يقولون كل ما في القرآن من، لاحظ، كل ما في القرآن من ألا، كل ما في القرآن من ألا فهو في المصحف حرف واحد إلا 10 أحرف. هذا يفيدنا بعد قليل في عد الحروف وعد الكلمات. كيف يكون هذا؟ كلمة ألا بهذا الشكل، يقولون كل ما ورد من ألا فهو بهذا الشكل إلا 10 مواضع تكتب هكذا مفصولة. هذا نحتاجه بعد قليل في عدد الكلمات وعدد الحروف، وتذكروه حينما نعرض الأمثلة. يقولون مثلا كل ما في القرآن من ذكر النعمة فهو بالها إلا 11 موضعا، النعمة، النعمة بالتاء أو بالها، يقولون كلها فهو بالها، النعمة بلا تاء مربوطة، إلا في 11 موضعا ويذكرونها. يقولون كل ما في القرآن من ذكر الكلمة فهو بالها إلا 3 مواضع تكون التاء مفتوحة، لاحظوا كلمة بتاء مربوطة أو بتاء مفتوحة يذكرونها. كل ما في القرآن من ذكر المعصية فهو بالهاء إلا في موضعين بالتاء المفتوحة. يقولون كل ما في القرآن من ذكر إنما فهو حرف واحد في المصحف إلا الذي في الأنعام، إن ما توعدون. هذه كيف تعد؟ سترون بعد قليل في عدد، في عد الحروف وعد الكلمات. إنما، يقولون كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر أمن فهو موصول إلا في 4 مواضع، أم من، يفصل أم عن من في 4 مواضع. يقولون كل شيء في القرآن فيه ذكر الربا فهو بالواو إلا في موضع واحد، وما آتيتم من ربا بالألف الممدودة. كل شيء في القرآن فيما فهو كلمة واحدة موصولة إلا 11 موضعا في ثم ما لوحدها. كل ما في القرآن مما، يقولون فهو موصول إلا 3 مواضع، فمن ما من الحالها وما لوحدها. كل ما في القرآن بئس ما فهو مقطوع مفرقة كلمة، إلا في ثلاثة مواضع بئس ما تكتب كلمة واحدة، وهكذا. هنا يذكر عدد النقط والكلمات، عدد آيات القرآن، في خلاف كثير جدا بين العلماء في عدد الآيات. بناء على أي شيء هذا الخلاف؟ هل أحد منهم ينكر آية من القرآن؟ حاشا وكلا، القرآن محفوظ كما أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لم يتغير منه حرف واحد. ولكن العلماء يختلفون في هذا لأسباب. سبب القراءات والأحرف، البسملة هل تعد من السورة ولا لا؟ بينهم خلاف في هذا، فهي في بعض الأحرف من السورة وفي بعض الأحرف ليست منها، وكله حق من عند الله عز وجل، والقرآن نزل على سبعة أحرف، هذه واحدة. كذلك أيضا هناك مثل سورة الفاتحة، البسملة هل هي آية منها؟ هي سبع آيات، ولقد آتيناك سبع من المثاني. فإذا قلنا الفاتحة سبع آيات والبسملة آية منها، فيكون قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كله آية، لاحظ. وإذا قلنا البسملة ليست بآية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة فصل بين السور، فتكون الآية السابعة فصل في ذلك الموضع. تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لاحظ كيف. فبعضهم يرى أن الآيتين آية واحدة باعتبار أن البسملة آية من الفاتحة، وبعضهم يقول لا، فليس هناك زيادة ولا نقص في القرآن، لكن باعتبار العدد بحسب الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، فيختلفون في العدد. بعض العدد من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للاعتبار الذي ذكرته لكم آنفا، أجمعوا على أن القرآن 6100 آية، واختلفوا في الزائد. ابن مسعود رضي الله عنه قال 6100 آية و17 آية. العد عند أهل المدينة من القراء يقولون 14 آية، وبعضهم يقول 10 آيات، وأهل مكة يقولون 20 آية، يعني الزائد على كم؟ على 6200. هل هو 10 ولا 17 أو 20 أو 36 كما عند الكوفيين أو عند البصريين 5، وفي بعض عند بعضهم 4 آيات، وبعضهم يقول بعض البصريين يقول 19 آية، عند الشاميين 26 آية، وهكذا. هذا اختلاف في العدد عند من؟ عند القراء. بناء على إيش؟ بناء على اعتبارات ذكرتها آنفا، هل البسملة من كل السور ولا من الفاتحة أو آية مستقلة. وكذلك أيضا في فصل بعض الآيات، أحيانا بعضهم يرى مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، بعضهم يعتبرها تابعة لما بعدها، الجميع آية، وبعضهم يفصل. وهل هذا من عند أنفسهم؟ الجواب لا، هذا بحسب اختلاف الأحرف، تفاوت الأحرف التي نزل القرآن عليها، كله حق، وكل مرجع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية والتلقي، كله ثابت وكله حق، ما زيد فيه حرف واحد وما نقص منه حرف واحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا عدد الآيات العلماء مختلفون فيه. عدد الكلمات، عدد الكلمات ابن مسعود يقول 77,934 كلمة، مجاهد وسعيد بن جبير يقول 77,437 آية، فرق ولا لا؟ هذا يقول 734 وهذا يقول 437. عطاء بن يسار يقول 77,277. يزيد الضرير يقول عددها 76,000. هل هذا بناء على نقص وزيادة في كتاب الله عز وجل؟ إطلاقا أبدا، وإنما يختلفون أحيانا في الكلمة، مثل إنما هل هي كلمتين أو كلمة واحدة، بئسما هل هي كلمة واحدة أو كلمتين، فمن عدها كلمتان زاد عنده العدد ومن عدها كلمة واحدة نقص. المؤدى أو الحصيلة واحدة من جهة أن القرآن هو هو، لكن يختلف فيه نظر علماء العدد. عدد الحروف في القرآن أجمعوا على أنها 300,000 حرف، واختلفوا في الكسر الزائد على ذلك. ابن مسعود يقول الزائد 4,740 حرفا، وحمزة القارئ المعروف يقول الزائد 73,000 حرف، 300,000 حرف هذا متفق عليه. كم الزائد؟ حمزة يقول وثلاثة وسبعون ألف حرف ومئتان وخمسون حرفا. عاصم يقول الزائد ثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة ونيس. وهكذا بناء على أي شيء اختلفوا بناء على ما ذكرت. وتعرفون القراءات، القرآن ينزل على سبعة أحرف، الأحرف والقراءات. مثلا تجري تحتها الأنهار، في حرف آخر أو في قراءة أخرى تجري من تحتها الأنهار، نفس الآية، وكلها قراءات متواترة، وكله من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كلها من عند الله. فبناء على أي شيء تعد كلمة، أقرب مثال في فاتحة ملك يوم الدين كم حرف؟ ملك، هذه قراءة الجمهور، قراءة متواترة، ملك كم حرف؟ ثلاثة أحرف. قراءة عاصم التي نقرأ فيها حرف عن عاصم، مالك كم حرف؟ أربعة. هذا من عند الله وهذا من عند الله، كله صحيح. اختلف العدد ولا ما اختلف؟ اختلف، لاحظتم؟ نحن نريد أن نؤسس أشياء نبني عليها الأعداد اللي يذكرونها بعد قليل. أمثلة على ذلك من تفاوت القراءات، وأوصى بها إبراهيم بنيه، والقراءة التي نقرأ بها ووصى، اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف، وكله حق بزيادة ألف. وفي آل عمران سارعوا إلى مغفرة إلى واو، وفي القراءة الأخرى وسارعوا إلى مغفرة. ما تسمعون القراءات اللي في الراديو القارئ اللي يقرأ الوجوه السبعة، ما ترون التفاوت فيها؟ يتفاوت معه عدد الحروف، وكله حق، كله حق. في المائدة يرتدد بزيادة دال، في القراءة الأخرى يرتد، وفي المائدة أيضا نادمين يقول الذين آمنوا بلا واو، وفي قراءة حفص عن عاصم ويقول الذين آمنوا بالواو. في سورة التوبة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بلا واو، وفي قراءة حفص عن عاصم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لاحظ. وهكذا أمثلة كثيرة يتفاوت معها العدد. العلماء رحمهم الله تكلموا على حروف المعجم في القرآن، الألفات 48,940,000، لكن هل هذا محل اتفاق؟ لا. لماذا؟ الاعتبارات التي ذكرتها قبل قليل. وهكذا حروف المعجم من أولها إلى آخرها، عدد النقط، أجزاء القرآن يتكلمون النصف الأول وين يتوقف بالضبط، لقد جئت شيئا نكرا، يقولون سنون والكاف من النصف الأول، والراء نكرا، الراء من النصف، والراء والألف نكرا من النصف الثاني. لماذا أذكر هذا الكلام؟ لأقول لكم إن العلماء تفننوا في معرفة الأعداد في القرآن، فهل خرجوا لنا بمثل هذه الأشياء؟ لا يوجد في علومهم إطلاقا، لا يوجد في الكتب شيء اسمه الإعجاز العددي، وهو لا يحتاج إلى تكنولوجيا حتى يقال والله ما اكتشفوا توصلنا نحن إليه، لا، هم تمهروا في العدد ومع ذلك ما التفتوا إلى هذا. وسترون أشياء الأسلاف، الأرباع، الأخماس وما إلى ذلك، أنصاف الأسباع، أنصاف الأجزاع. الأخوان اللي يبغون يحفظون القرآن مثلا في 360 يوم أعطوك قسمة دقيقة للغاية كل يوم كم تحفظ، إذا بغيت تحفظ في سنتين مضروبة باثنين يعطيك بدقة بقدر متناسب بالحرف كم تحفظ كل يوم. خذ من الأمثلة عدد آيات السور، فاتحة الكتاب سبع آيات بالاتفاق، لكن أين السابعة؟ أين السابعة؟ هل هي أنعمت عليهم أو أن ذلك موصول بما بعده؟ سورة البقرة ألف لام ميم، هل هي آية مستقلة أو تابعة لما بعدها؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في بعض القراءات تابعة لما بعدها وفي بعض القراءات آية مستقلة، وكله حق. خذ أشياء أخرى مما اهتموا به أو ذكروه، في قوله مثلا فلما بالفاء، فلما يقولون هذه جاءت 101 من المرات في القرآن، تكررت فلما 101 من المرات ويذكرونها. ولما وين موجودة في القرآن؟ يذكرون العدد وأين تكررت. وهكذا في أي كلمة تريدها يذكرون كم تكررت، يسألونك كم مرة تكررت، وبالآخرة هم يوقنون هل تكررت ولا لا. أيضا خذ من الأشياء العجيبة واللطيفة التي تذكر في هذه الكتب أو بعض ما يذكر في هذه الكتب، دعوني أسألكم سبع آيات متوالية آخر كل منها اثنان لله عز وجل. هاتوها سبع آيات وراء بعض كل واحدة آخرها مختوم باثنين لله عز وجل. ما هي؟ هذا ذكروه آيات. أول كل آية منها حرف الشين. ما هي الآيات التي تبدأ بحرف الشين في القرآن كله؟ آية تحتوي على حروف المعجم جميعا، سورة ليس فيها لفظ الجلالة، وهكذا. قصدي من هذا أيها الإخوان أنهم تفننوا وتمهروا في هذه الأشياء. هناك أشياء أظن أن أصحاب الإعجاز العددي لو رأوها لقالوا هذا من الإعجاز. دعوني أعطيكم مثالا. اقرأ هذه الكلمة، اقرأوها، كل في فلك. اقرأها بالمقلوب، اقرأوها بالمقلوب نفس الشيء. هل ذكرها العلماء المتقدمون من باب الملح؟ ما قالوا إعجاز. أظن لو رآها أصحاب الإعجاز العددي يقولون هذا قمة الإعجاز، مع أنها ليس فيها إعجاز. من الأشياء التي أريد أن أذكرها في هذه المقدمة أن القرآن كما أشرت أنزل على سبعة أحرف، فهذه الأحرف يحصل فيها كلمة مكان كلمة، حرف مكان حرف، وأيضا يحصل فيها أحيانا زيادة حرف تدري تحتها، وما إلى ذلك من وجوه التغاير. سبعة أوجه من وجوه التغاير، تذكر هذا. الرسم العثماني الذي يبني عليه أصحاب العدد دعوة الإعجاز، الرسم العثماني ليس بتوقيفي، ليس بتوقيفي وليس له قاعدة مضطردة. تذكر جيدا، لاحظ كيف تكتب الكلمة الواحدة أحيانا بالتاء المفتوحة وأحيانا بالتاء المربوطة، أحيانا بئسما تجعل على كلمتين وأحيانا كلمة واحدة، إنما أحيانا تجعل كلمتين وأحيانا كلمة واحدة. فالرسم العثماني ليس بتوقيفي، وإنما شيء اصطلح عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان. بقي مصاحف الصحابة لم تكن مكتوبة على الرسم العثماني، فنحن نلتزم بالرسم العثماني لئلا يدخل باب العبث والتبديل في القرآن، لأن قواعد الإملاء تتغير من عصر العصر ومن نصر إلى آخر. فنقول لا يجوز طباعة المصاحف على الرسم الإملائي الحديث فقط، لا على أنه توقيفي، وإنما من باب سد الذريعة لحفظ القرآن. هؤلاء يبنون على الرسم العثماني. لاحظ الرسم العثماني، الزكاة كيف تكتب أحيانا بالواو، الربا بالواو وأحيانا بالألف، لاحظتم؟ فهم يبنون عدد الحروف تارة مثل أمس سندعو الزبانية بدون واو، مع أن لازم تقدمها جازم، سندعو الزبانية، سندعو الزبانية بدون واو. فكيف يبنون العدد؟ يبنون على الرسم العثماني، كلهم يصرح أنه يبنيه على الرسم العثماني. طيب حتى الرسم العثماني يتفاوت، كما تعرفون المصاحف المطبوعة على قراءة نافع ورش بناء على هذه القراءة، فيوجد فيها بعض كأنه جمالة صفر، كأنه جمالات صفر. تغير عدد الحروف ولا ما تغير؟ تغير. ثم أيضا الرسم ليس على نطق الكلمة، بسم الله بسم الله كيف نكتبها؟ إذا أردنا نكتب على الحديث على بحسب النطق أو بناء على الإملاء الحديث، هكذا بسم الله فيها ألف، بينما هي في الرسم العثماني من غير ألف. نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكيف تكتب في المصحف؟ تكتب بصورة ملك، لأنها من أجل أن تحتمل القراءتين. فهم يبنون على الرسم العثماني، وهل هذا يصلح أن يبنى عليه العدد؟ هل يصلح لهذا؟ هو ليس بتوقيفي، فكيف تبني عليه العدد؟ ثم القراءات تتفاوت فبناء على شيء. العلماء مختلفون في عدد الحروف، في عدد الكلمات، في عدد الآيات للاعتبارات السابقة. فهل يصح أن نبني على هذا أرقام؟ أبدا، ما يمكن نبني عليها أرقام. يبنون على ترتيب السور، يقول لك هذه السورة رقم 95 أو رقم 19، والرقم 19 هذا له عندهم أشياء وأشياء ستأتي. هذه السورة رقم كذا، هل ترتيب السور توقيفي؟ الجواب لا، الراجح أنه ليس بتوقيفي وإنما هو اجتهادي. استأنس فيه الصحابة مما كانوا يرون من غالب قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ترتيب السور بهذا الشكل ليس بتوقيفي. التوقيفي ترتيب الآيات في القرآن في السورة الواحدة، أما ترتيب السور ليس بتوقيفي، ومصاحف الصحابة الأخرى لم تكن مرتبة بهذه الطريقة. عدد السور يبنون على عدد السور، عدد السور مختلف فيها، هل الأنفال والتوبة سورة واحدة أو لا؟ العلماء مختلفون. هل سورة الفيل وقريش سورة واحدة أو سورتان؟ لاحظ القرآن هو القرآن، لم يزل فيه شيء ولم ينقص، لكن العلماء يختلفون هل هما سورتان أو سورة واحدة للتشابه. فهل يمكن أن نأتي ونبني على العدد أحكاما ونذكر أشياء على أنها من قبيل الإعجاز؟ ثم أيضا الطريقة التي يبنون عليها هذه الأرقام والإعجاز الذي يذكرونه، كما ذكرون ليس لهم قاعدة ثابتة، يذكر أرقام يحاول أن يأتي بالموافقات، إما بعمليات حسابية وطرح وقسم وضرب وجمع ينطلع الموافق، أو يجمع معها كلمات أخرى ويحذف كما ذكرون. يعني مثلا كلمة الناس كم مرة وردت في القرآن، والرسل كم مرة وردت في القرآن؟ إذا ما أسعفه العدد ليتوافق دخل مع الناس الإنسان والبشر ليكتمل له العدد، وسترون هذا. لاحظ بينما إذا جاء يتكلم عن كلمة مثلا الموت يقتصر على عدد لا يأتي بكل الكلمات، وإنما يأتي مثلا بكلمة الموت أو الميت فقط، ويترك موتكم يميتكم تموتون. لماذا؟ من أجل أن يستخرج عددا يوافق شيئا آخر، كلمة أخرى استخرج لها عددا. هل هذا إعجاز؟ الموافقات تحصل في أشياء كثيرة في حياتنا اليومية. أنا أحدثك عن نفسي، أنزل من الفندق أتي عند موظف الاستقبال، أرى إنسان يسلم له المفتاح، وإذا قارئ يقرأ في الراديو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم، نفس اللحظة التي أسمع صوت المفتاح يضرب على طاولة الاستقبال وعنده مفاتيح الغيب. مصادفة كثيرا ما يحدثني إنسان بالتلفون أو يتحدث مع إنسان والقارئ يقرأ ويذكر كلمة، الكلمة التي يقولها إنسان يقول أنا أعاني من حسد، مرض حسد، وأسمع القارئ يقرأ في نفس اللحظة، في نفس اللحظة يقرأ أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله في نفس اللحظة، ولا أحصي كم يمر هذا. هل هذا إعجاز ولا أنها أشياء موافقات حصلت؟ إعجاز القرآن ثابت أيها الإخوان، ولسنا بحاجة إلى التكلفات من أجل أن نثبت إعجاز القرآن. هل وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ الآن لو جئنا بأي كتاب من الكتب، لو جئنا بصحيح البخاري أو هذا الكتاب أو كتاب ألفته أنت أو أي كتاب، وأخذنا كلمة كلمة وأظهرنا الأرقام فيها، سنجد أرقام متوافقة أو على الأقل النصف أو الربع أو نحو ذلك. ما نستطيع نربط بينها؟ نستطيع نربط بينها، ستجد أرقام متوافقة. بل كنت أراجع تصحيح أحد الكتب، فلفت نظري الإحالة، ذكر المؤلف ذكر شاهدين من الشعر، فكانت إحالة الشاهد الأول انظر أو تقدم هذا البيت عند الآية رقم 48 من سورة الأنعام، الشاهد اللي بعده مباشرة تقدم هذا الشاهد عند الآية رقم 48 من سورة الأعراف. شكيت في الموضوع ورجعت أكيد في خطأ، فإذا هو فعلا عند الآية 48 من الأعراف وعند الآية 48 من الأنعام وليس في خطأ. هل هذا الشيخ اللي كان يتكلم وكتبت دروسه هل كان مستحضر لهذه القضية أن الشاهد هذا ذكره عندما تكلم عن الآية رقم 48 من سورة الأنعام والشاهد الآخر عند الآية رقم 48 من سورة الأعراف، ولا حصل ذلك موافقة؟ حصل موافقة، وهذا في أشياء كثيرة جدا. ثم أيضا القرآن عربي وخاطبنا بلسان عربي مبين، فهل اللجوء إلى عدد الحروف في الكلمة هل هذا مما تفهمه العرب من المخاطبات؟ القرآن يخاطبك يقول مثلا أن هذا القرآن يهدي التي، ثم تجد تعد حروف هذه الكلمة وتستنبط منها معنى، هل هذا هو اللسان العربي وهل هذا هو الخطاب القرآني وهكذا يفهم؟ الجواب لا، فنترك المعنى والألفاظ قوالب المعاني ونشتغل بعد الحروف، مثل بعض الإخوان من حرصهم وغيرتهم كوكا كولا قاموا بآية كبيرة جدا وحملة ضخمة على هذه الكلمة، الكلمة مكتوبة بالإنجليزي كوكا كولا، قرأوها من الخلف في الزجاجة بالعربي، لاحظ، وبالمقلوب، بالعربي وبالمقلوب، لا مكة، لا مكة لا محمد. يا جماعة أولا هذه كلمة فرنسية، كيف تقرؤونها بالعربي؟ ثانيا كيف تقرؤون هذه الكلمة بالمقلوب؟ إذا هذا الحد صار عندنا ما شاء الله من الحد والحساسية من منتجاتهم، تقرأها بالمقلوب وهي كلمة أعجمية. ثم أيضا ما هو المعنى لا مكة؟ جملة غير مفيدة. لا محمد، طيب أنا أجعل من هذه الجملة صحيحة مقدر محذوف، لا مكة، لا مكة مذمومة، ولا محمد كاذب مثلا. ما معنى لا مكة ولا محمد؟ جملة غير مفيدة، ما لها معنى. فنحن أحيانا نتمحل في القراءة أو في عدد حروف الكلمة وأشياء غريبة جدا ليست أصلا من اللغة ولا تدل عليها من قريب ولا بعيد. بعد ذلك نبدأ بالكلام على الإعجاز العددي أو ما يسمى الإعجاز العددي بعد هذه الأمور التي ذكرتكم بها، وسيكون حديث على 5 نقاط. أولا حقيقة الإعجاز العددي، الثاني الجذور التاريخية له، ثالثا المؤلفات أو من أشهر المؤلفات فيه، رابعا الأسس والأصول التي يبنون عليها، خامسا الأقسام التي يندرج تحتها مزاعمهم في هذا الإعجاز. وأرجو أن الإخوان أن يفكروا بعقولهم، نحن المشكلة أن نفكر بالعاطفة في كثير من الأحيان. من خلال النظر في كثير من الكتابات في الإنترنت لا سيما بعض المواقع والساحات والحوارات وما إلى ذلك، تجد التفكير بالعاطفة تماما وملاحقة أشياء لا حقيقة لها، وبالتالي هؤلاء الناس ممكن يتلاعب بهم، ممكن يغرر بهم، ممكن يلاحقونها نظرا لليأس الذي يعيشونه أو نظرا لمشاعر الإحباط أو نحو ذلك. أولا حقيقة هذا الإعجاز العددي، ما هو الإعجاز العددي؟ هو محاولة استنتاج قضايا إعجازية من الأرقام. طبعا من أي الأرقام؟ رقم السورة، رقم الآية، رقم الجزء، عدد الكلمات، عدد الحروف، عدد الآيات، أرقام صرح القرآن بها، ذكر أحد الأرقام المصرح بها، إما على سبيل التوافق وإما بعمليات حسابية أو بما يسمى بحساب الجمل الذي يذكر في الحروف المقطعة كما سيأتي. ثانيا الجذور التاريخية لهذه المزاعم، هل هناك أشياء يستندون إليها؟ يمكن لأحدهم أن يقول نعم هناك حديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه الحاكم، وهو بإسناد صححه بعض أهل العلم من صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من المعاصرين. هذا حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يدخله مع الصحابة فسألهم يوما عن ليلة القدر متى هي، فكل واحد أجاب بما عنده. نحن لا نعرف أن ليلة القدر فيها كم قول، كم قول فيها؟ اللي يحضرني الآن أن الحافظ بن حجر ذكر فيها في الفتح 40 قولا، ولا لا؟ 40 قولا وهو شهر واحد، وربما ذكر بعضهم أكثر من هذا. فعمر سأل الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة مختلفون في ليلة القدر متى هي في أول ليلة، فكل واحد ذكر له شيئا. فسأل ابن عباس قال له لماذا لا تتكلم، فقال له إن أذنت لي أمير المؤمنين تكلمت، فأمره أن يتكلم فقال 7. بناء على أي شيء قال ذلك ابن عباس؟ قال رأيت الله ذكر 7 سماوات ومن الأراضين 7 وخلق الإنسان من 7 وبرز نبات الأرض من 7. فسأله عمر عن بعض تفصيل هذا ووافقه عليه. هل هذا الكلام الآن يتعلق بالإعجاز؟ هل فيه إعجاز؟ هل فيه إعجاز من قريب أو بعيد؟ أبدا، إنما هي محاولة للاستنباط من قبل ابن عباس رضي الله عنه في معرفة ليلة القدر، مستأنسا بذكر العدد 7 في قضايا متعددة في القرآن. ومن أقوى الأقوال في ليلة القدر أنها ليلة 27 مثلا، فاستأنس بهذه الأمور فقط. لكن هل هذا له علاقة موضوع الإعجاز؟ أبدا ليس له علاقة، ولم يدعي هذا أحد البتة. ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف ضعف هذا الحديث أصلا أو هذا الأثر ورده، وقال قد صح عن ابن عباس أنه كان ينضح على أهله الماء ليلة 23. يقول يعني معنى هذا أنه له رأي آخر في المسألة. ثم ذكر ابن رجب شيئا آخر في قضية العدد، يقول بأن طائفة من المتأخرين، لاحظ ليس السلف، طائفة من المتأخرين استنبطوا من القرآن أنها ليلة 27 من موضعين من القرآن. ليلة القدر قالوا منين؟ من السلف ولا من المتأخرين؟ من المتأخرين، من موضعين من القرآن. الأول قالوا تكرر ذكر ليلة القدر في 3 مواضع في القرآن، وليلة القدر حروفها 9 حروف، ليلة القدر 9 حروف، والتسع إذا ضربت في 3 مواضع تكررت فيها فهي 27. لاحظ. والثاني أن الله قال فيها، قال سلام هي، يقولون فكلمة هي هي الكلمة 27 من السورة، يقولون الكلمات 30 كلمة، 27 سلام هي هي. ثم نقل ابن رجب رحمه الله عن ابن عطية المفسر صاحب كتاب المحرر الوجيز أنه قال هذا من ملح التفسير لا من نسيم العلم. العلم عندنا أشياء من صلب العلم، وعندنا أشياء من ملح العلم، وعندنا أشياء ليست من العلم كما قصدنا الشاطبي رحمه الله. فابن عطية يقول هذا من الملح، يعني ممكن يذكر من باب الملاطفة إنه شيء لطيف شيء يعني، لكن تذكر على أنه معنى ثابت تفسر به وتبني عليه حكم بأن ليلة القدر هي ليلة 27؟ الجواب لا. يقول ابن رجب وهو كما قال، يعني من يعني من ابن عطية يقول إن هذا من ملح العلم وليس من صلب العلم فلا يلتفت إليه. ثالثا المؤلفات في الإعجاز العددي كثيرة جدا، أذكر بعضها. في كتاب اسمه رسم المصحف والإعجاز العددي، دراسة نقدية في كتب الإعجاز العددي في القرآن الكريم للدكتور أشرف عبد الرزاق قطنة، هذا يرد على الإعجاز العلمي، وهذا الكتاب حاولت أن أحصل عليه لكن لم يتيسر لذلك. هذا يرد على أصحاب الإعجاز العددي. هذا الكتاب قام بدراسة 3 كتب من كتب الإعجاز العددي، وهي من أشهر كتب الإعجاز العددي كتاب اسمه معجزة الرقم 19 مقدمات تنتظر النتائج لبسام جرار. هذا يدرس فيه العلاقة بين الحروف في فواتح السور وبعض كلمات القرآن الكريم والعدد 19. ودرس كتابا آخر اسمه الإعجاز العددي للقرآن الكريم لمؤلفه عبد الرزاق نوفل، وهذا الكتاب كتاب عبد الرزاق نوفل يدرس العلاقة بين تكرار ورود الكلمات المترادفة والمتضادة في القرآن، وجبت لكم نماذج منه وكذلك من الكتاب الأول. الكتاب الثالث الذي درسه هذا الكتاب النقدي اسمه المعجزة النظرية الأولى لمؤلفه عدنان الرفاعي، هذا يحصي الحروف والكلمات في القرآن ويعمل على بيان الترابط العددي فيما بينها من جهة وترابطها مع الظواهر الكونية من جهة أخرى. من الكتب أيضا كتاب موسوعة الأعداد في القرآن الكريم مهدي كريزن، وأيضا تعرض لهذا الموضوع مصطفى الدباغ في كتابه وجوه من الإعجاز القرآني، وكذلك في كتاب اسمه أسرار معجزة القرآن الكريم العبد الحليم الخطيب. وهناك رسالة في جامعة اليرموك، رسالة علمية بعنوان الإعجاز العددي بين الحقيقة والوهم، وما وقعت عليها يبدو أنها ما طبعت. وهناك أيضا رسالة أخرى في جامعة أم القرى في عام 1408 في هذا الموضوع، دراسات في الإعجاز العددي بين الماضي والحاضر، ويبدو أنها ما طبعت لم أقف عليها. رابعا الأسس والأصول التي يبنون عليها هذا النوع من الإعجاز، ما هي المنطلقات التي ينطلقون منها في هذا الإعجاز؟ خذ هذا مثال على ذلك. يقول الطريقة التي سرت عليها، هذا أحد المؤلفين، يقول واحد اعتمدت المصحف الإمام كمرجع وحيد، وهل هذا يصلح في العدد؟ هل يصلح أن يعول عليه في العدد؟ لا. لماذا؟ لأن طريقة الرسم العثماني تختلف من كلمة إلى كلمة وعما ننطق به أيضا. يقول هذا اعتمدته بعدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ثم يقول بنيت على أن عدد سور القرآن 114، وهل هذا محل اتفاق؟ الجواب لا. يقول أولها فاتحة الكتاب وآخرها سورة الناس، معناها أنه اعتمد الترتيب الذي عليه المصاحف العثمانية مع أنه ليس بتوقيفي، فكيف يبني عليه أحكام؟ لاحظتم كيف يبني عليه أحكام واستنتاجات ومعاني وإعجاز. ثالثا يقول عدد آيات القرآن 6236 آية، هل هذا محل اتفاق؟ لا. كما سمعتم فكيف يبني عليه؟ ويقول تعداد الكلمات، يقول ما قمت بعدها، نحن ذكرنا لكم الاختلاف في عدد كلمات القرآن. يقول تعداد الكلمات يعتمد على رسم الكلمة، بالطريقة اللي نمشيت عليها الكلمة المرسومة برسم واحد اعتبرها كلمة واحدة، بينما هذه الطريقة صحيحة أو غير صحيحة في العدد؟ غير صحيحة. كذلك أيضا لا يعد الضمائر في الكلمة، مثلا حينما يقول تعملونها، مثلا تأخذونها، تأخذونها أصل الكلمة أخذ، فهو يعتبر هذه كلها كلمة واحدة، تأخذونه يعتبرها كلمة واحدة، بينما هي لا تعتبر كذلك، فيها لوانصق من الضمائر ونحوها. ثم يبدأ يبني على هذا أشياء ويذكر أمثلة له. تركيب في قوله ما يقولون، يقول اعتبرها كلمتين، ما أنت كلمتين، ما لم يقول أنا اعتبرها كلمتين، يقول وبعض من كتبوا في الإعجاز العددي يعتبرونها كلمة واحدة ما لم، بناء على إيش؟ ورأيتم التفاوت في كتابة هذه الكلمات. يقول هذا بعض ما اصطلحت عليه في تعداد الكلمات وأعتقد أنه مطابق لإجماع العلماء. وين الإجماع؟ هل في المسألة فيها إجماع ولا أحد ادعى الإجماع؟ أبدا أبدا، لكن هؤلاء يكتبون ويأتي من يقول ما شاء الله ويقبل هذا الكلام على عواهنه. إجماع عدد الحروف، يقول أسير في تعداد الحروف وفق رسم الحرف في المصحف العثماني، فكلمة ملك هي تقرأ مالك، هي أربعة حروف، هو يحسبها كم؟ ثلاثة أحرف. ولا أدري هل يعتمد رواية حفص عن عاصم المصاحف المطبوعة عليها ولا قراءة ورش أو نافع، على أي شيء يبني هذا الإعجاز. الهمزة والألف له اصطلاح معين في عدها، كذلك أيضا يذكر بعض أنه لا يراعي النطق بالحرف. كلمة بسم، بسم الله، يعدها باء وسين وميم، ثلاثة أحرف، بينما هي في الواقع أربعة أحرف، فيبني كذلك ويذكر أشياء من مصطلحاته التي بناها على أمور لا يصح البناء عليها، ثم بدأ يذكر أشياء من ذلك بنى عليها ألوانا من الإعجاز، السور المكية والسور المدنية. السور المكية، ما هو ترتيب نزول القرآن من أول سورة نزلت اقرأ إلى آخر سورة؟ حسب ما أذكر الآن أن فيه روايتين وكلاهما لا تصح في الترتيب حسب النزول، فهؤلاء يأتون مثلا وينظرون إلى ترتيب النزول وينظرون إلى ترتيب المصاحف ويستخرجون أشياء من الإعجاز، بينما ترتيب السور في المصاحف ليس بتوقيفي، وترتيب النزول لا يصح فيه حديث، فكيف تبنون عليه مثل هذه الاستنتاجات؟ كذلك أيضا السورة المكية، الأصل أن جميع آياتها مكية إلا ما دل الدليل عليه أنها ليست بمكية، فالعلماء أحيانا وهذا كثير جدا في التفسير يقولون هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات، بناء على إيش قالوا إلا ثلاث آيات؟ بناء على أي شيء؟ أحيانا بناء على ما لاح لهم من المعنى، ولكن هذا لا يجوز أن نستثني من سورة الأنعام. سورة الأنعام سورة مكية، نزلت جملة ثبت في هذا بروايات صحيحة، شيعتها الملائكة في ليلة واحدة، أليس كذلك؟ نجد بعض المفسرين يقول لا يستثنى منها بعض الآيات. ما هي الآيات التي يستثنى منها؟ يقول يستثنى منها قوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لماذا وآتوا حقه يوم حصاده؟ قلت إنها مدنية والسورة في نص الحديث نازلة في ليلة واحدة في مكة، قال لأنها بيتكلم عن الزكاة والزكاة ما فرضت إلا بالمدينة، هناك من الآيات ما ينزل قبله تقرير الحكم. وأيضا قوله وآتوا حقه يوم حصاده، الراجح أن أصل الزكاة فرض بمكة لكن الأنصبة والتفاصيل كانت في المدينة، فكان يجب على الإنسان أن يخرج يوم الحصاد شيئا غير مقدر. فلاحظ كيف قال بعضهم بأن السورة استثني منها، وهذا أوضح مثال، سورة نص الحديث على أنها نازلة جملة واحدة ومع ذلك يستثنون بناء على ما لاح لهم معنى. الآيات التي تحدثت عن اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال الآيات التي تحدثت عن اليهود هذه في وين؟ هذه في المدينة، هي من الآيات المكية، فهو يأتي وينظر إلى هذه الاستثناءات مع أنها ليست محل اتفاق أيضا، ويستنبط منها استنبطات. فمثلا جاب سورتين، سورة يوسف وسورة النحل، وهما سورتان من السور المكية. بعض العلماء يقول أن سورة يوسف مكية، طبعا هو يشوف اللي فوق السورة في المصحف ويظن أن هذه قضية نهائية. يقول سورة يوسف سورة مكية إلا الآيات 1 و2 و3 و7 فمدنية، طبعا بناء على إيش؟ سورة النحل يقول إنها مكية إلا الآيات 126 127 128 فهي مدنية. ثم يضع جدولا بهذه الطريقة، الآيات سورة يوسف سورة النحل رقم الآية وعدد الكلمات، الآيات المستثناة من سورة يوسف الآية رقم 1 كم عدد كلماتها؟ يقول 5. الآية رقم 2 عدد كلماتها 6. الآية رقم 3 عدد كلماتها 16. الآية رقم 7 عدد كلماتها 7. سورة النحل الآية 126 قالوا إنها مدنية مستثناة، عدد كلماتها 12، وهكذا. ثم بعدين خرج بمجموع الكلمات من السورتين اللي من الآيات المستثناة، مجموع الكلمات للآيات الأربع من سورة يوسف 34 كلمة، مجموع الكلمات من سورة النحل المستثناة هي 3 آيات، مجموع كلماتها 34 كلمة. تقول هذا إعجاز، بالله عليكم هذا إعجاز؟ هذا إعجاز. طبعا الكتاب مليء بهذه الجداول بهذه الطريقة. يقول لقد النتيجة لقد تساوى عدد الكلمات في الآيات المدنية في السورتين، في كل سورة 34 كلمة. أصلا من قال لك إن هذه الآيات فعلا مستثنات؟ ومن قال لك إن طريقتك في عد الكلمات أصلا صحيحة؟ مثال ثاني، سورة هود وسورة الشورى نفس الطريقة، الآيات المستثنات وضع جدول، ثم خرج بنتيجة مجموع الكلمات في الآيات الثلاث من سورة هود المستثنات 80 كلمة، مجموع الكلمات في سورة الحج 80 كلمة المستثنات، الشورى 80. يقول كيف هذا التوافق؟ لاحظ بناء على أي شيء حكمت؟ طبعا كاتب النتيجة وذكر النتيجة وكاتب بين قوسين تناسق عجيب، ثم كاتب عنوان تعليق الإحصاء صحيح والمرجع المصحف الإمام. من قال لكن الاستثناء هذا صحيح أصلا؟ ثم ذكر مثالا ثالثا ونفس الطريقة، وهذا أصدر سلسلة من الكتب وذكر أن هذا النوع من الإعجاز أنه نحن في عصر الأرقام ونحن في عصر الكمبيوتر والحاسبات، فهذا هو الإعجاز الذي ينبغي أن نبرزه، أن الناس ما عاد صاروا يفقهون البلاغة والفصاحة ولا يتذوقونها، فينبغي أن نبرز الإعجاز العددي في القرآن. خامسا، الأقسام التي تندرج تحتها مزاعمهم في هذا الباب. حاولت أن أستقري هذا. أولا موافقات رقمية، إما ابتداء وإما بتكلفات حسابية. نعطيكم بعض الأمثلة، طبعا وضعوا جداول في الإنترنت، مواقع خاصة وفي كتب، وبعضهم ينقل عن بعض. جمعت ما كتبوا وأعطيتها أحد فضلاء طلبة العلم ممن يتميزون بالدقة العلمية، فأحصى لهذه الأشياء بعدهم وتتبعهم فيها، فكانت النتائج كالآتي. هم يقولون الدنيا ذكرت 115 مرة والآخرة 115 مرة. لننظر هذا الكلام الذي قالوه صحيح ولا لا. هذه الكلمة وردت في القرآن بهذا العدد 67 مرة، الحياة الدنيا أو حياتكم الدنيا، 48 مرة الدنيا لوحدها، وردت 4 مرات لا يراد بها ما يقابل الآخرة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة، شاطئ الوادي، الجانب الآخر من الوادي، الجانب اللي يلي المدينة، وهم بالعدوة القصوى مما يلي مكة في غزوة بدر. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ليس ذلك مما يقابل الآخرة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فيكون العدد الحقيقي لعدد مرات ذكر الدنيا بالمعنى المقابل للآخرة 115 مرة اللي ذكروه، ننقص منها الأربع آيات هذه التي ليست في مقابل الآخرة، كم يطلع عندنا؟ 111 مرة، وهذا لا يتناسب مع عدد الآخرة. كلمة الآخرة في القرآن يقولون وردت 115 مرة، جاءت باسم اليوم الآخر 26 مرة أيضا، فينبغي أن نعد 115 زائد 26 يطلع 141 مرة. ومع ذلك فال115 التي ذكرت فيها الآخرة ليست كلها بمعنى اليوم الآخر، فمن ذلك ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ملة الآخرة بعضهم يقول النصرانية، المشركون يقولون ذلك، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما هو اليوم الآخر؟ فكيف تعدها معها؟ وكذلك فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، ليس الآخرة اليوم الآخر وإنما الكرة الثانية في، وعليه يكون عدد العدد الحقيقي 141، إذا نقصنا الثنتين التي ليست مقابل الآخرة كم يصير عندنا؟ 136 مرة. وكذلك أيضا وردت كلمة الآخرة على سبيل الوصف أحيانا لا التسمية، مثل الدار الآخرة يصف الدار بأنها الآخرة، ولدار الآخرة الأولى وردت 6 مرات والثانية مرتين، النشأة الآخرة وردت مرة، الملائكة يقول الملائكة وردت 88 مرة، والشياطين 88 مرة. طيب ماذا تريد أن تصل إليه؟ مع أن لا نسلم لك هذا العد. الملائكة وردت في تصريفات متعددة، جاءت ملك 10 مرات، ملكا 3 مرات، ملكين مرتين، الملائكة 68 مرة، ملائكة 5 مرات، بهذه التصريفات 88 مرة. ما حسبنا جبريل 3 مرات، ما حسبنا ميكال مرة، ما حسبنا مالك مرة، الزبانية ما حسبناها وردت مرة، هاروت وماروت على القول بأنهما ملائكة وردت مرة، بينما حسبوا ملك الموت. الشياطين يقولون وردت 88 مرة، هي وردت كلمة الشيطان 68 مرة، الشياطين 17 مرة، شيطانا مرتين، شياطينهم مرة واحدة، المجموع 88 مرة. إحدى هذه المرات تشبيه، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طبعا ما عدوا إبليس معها، وقد ذكر 11 مرة. الملائكة وردوا في تعبير آخر في مواضع كثيرة، مثل الصفات صفة والمرسلات عرفة على قول بعض السلف، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون الملائكة، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، بينما كلمة ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم التي قيلت في يوسف صلى الله عليه وسلم يعدونها من جملة هذه الأشياء. الحياة والموت يقولون ذكرت 145 مرة. الحياة وردت تصريفاتها متعددة، حية مرة، تحيون مرة، نحيا مرتين، إلى آخر التصريفات المتعددة بما فيها حياة، حياتكم، حياتنا، الحيوان، محياهم، محيايا، محي، مجموع هذه الأرقام 163 مرة. ما الذي أخذ منها حتى قال 145 مرة؟ لا ندري. من طلع 145؟ ما ندري. بناء على إيش انتقى؟ لا ندري. الموت يقولون ورد 145 مرة، تصريفاته كثيرة، مات ماتوا، كلها مكتوبة عندي بأرقامها، مجموع هذه التي تكررت في الواقع 158 مرة. بناء على إيش؟ إذا أضفنا إليها الميتة 6 مرات زد 158 زائد 6 كم يطلع العدد؟ وهم يقولون 145 مرة. بناء على إيش 145؟ وتجد من يقرأ هذا وينتشي ويقول سبحان الله، مع أنه لو فرضنا أنها توافقت ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اجمع من أي كتاب أرقام كلمات ثم اربط بين كلمتين وكل هذا وجه من الترابط والتناسب. يقول كلمة النفع 50 مرة والفساد 50 مرة، مع أن أكثر كلمة النفع المذكورة 50 مرة التي يقولون وردت منفية، ما لا ينفعه، لاحظ، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وأمثال ذلك، إثمهما أكبر من نفعهما، لمن ضره أقرب من نفعه، وما أشبه ذلك. الفساد يقولون وردت 50 مرة، له معان متعددة، مرة مثبت ومرة منفي، لفسدت الأرض أفسدوها، ما شئنا لنفسد في الأرض لتفسدنا، وهكذا إنه كان من المفسدين وأشبه ذلك. ما العلاقة بين النفع وبين الفساد؟ ما العلاقة؟ هناك كلمات متعددة، النفع والضر لو ربط بينهما الإثم، الشر، الفساد، الصلاح، الخير، يعني مثلا كلمة النفع والضر وردت 66 مرة، الإثم 48 مرة، الشر 30 مرة، الفساد والصلاح 180 مرة، الخير 188 مرة. لو أردنا أن نجمع ونجري إحصائيات نطلع نتائج أحسن من الذي يذكرها. المصيبة يقول وردت 75 مرة، والشكر 75 مرة، المناسب أن يذكر مع المصيبة الصبر. فالحاصل أن كلمة المصيبة في الواقع وردت 10 مرات، والباقي 65 مرة أصابتكم أصابتم تصيبهم، وآيات أخرى لا علاقة لها، كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم، إن تصبت حسنة تسؤهم، إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ما هو في المصيبة فيعدون ذلك معه. وكذلك الشكر تارة لا يشكرون وتارة مثبتا شاكرين وهكذا. بينما المناسب ذكر الصبر، الصبر ورد نحو 103 مرات. الرضا ورد نحو 73 مرة، هذا مجملا بغض النظر عن كونه منفي مثبت وبأي طريقة ورد. الضالون 17 مرة يقولون، والموتى 17 مرة. طيب ما العلاقة؟ الضالون والضالين ومضل والمضلين ضالا وجدك ضالا فهدى، كلها عدها حتى يستخرج هذا الرقم 17 مرة. وكذلك الموتى جمعها من أموات أموات وأمواتا، والميت وميتون وميتين، ولم يذكر التصريفات الأخرى فيها، فاقتصر على بعض الأشياء. وكذلك في الضالين اقتصر فقط على الضالين وترك أشياء كثيرة كان المفترض أن يذكرها على طريقته في العد سابقا، ما عدها حتى يستخرج هذا التوافق، ما جاب جميع التصريفات كما في المواضع الأخرى. وهو كاتب واحد، هناك أشياء تكررت في رقم واحد مثل 17 مرة، كلمة عبادي، بر، سليمان صلى الله عليه وسلم، سمعنا، الرجال، الكذب، رسلنا، رسله، الحسنى، ركبوا لي منها شيء، كلها 17 مرة. المفسد السيء يستطيع أن يركب معانا سيئة ولا لا؟ لو جاء إنسان وقال كلمة الرجال 17 مرة وكلمة الكذب 17 مرة، إذن الرجال والكذب بينهما تلازم. لاحظ كلمة ضر وكلمة رجال، قال الرجال ملازمة للضر، كلها وردت 17 مرة هذه الكلمات. واحد آخر يطلع إعجاز يقول كلمة سليمان وردت 17 مرة، طبعا هذه من الآن أبتكر لكم معاني أربط بينها، سليمان 17 مرة، والرسل رسلنا 17 مرة، ورسله 17 مرة، والحسنى 17 مرة، فسليمان من الرسل ومن رسله رسل الله 17 مرة، والحسنى هي مثواه صلى الله عليه وسلم والأنبياء وهي الجنة. فهذا توافق، طبعا هم ما قالوا هذا، لكن هذا ممكن نحن أن نأتي بأشياء منه ونقول هذا إعجاز، هذا من إعجاز العدد. الذهب يقول 8 مرات، والترف 8 مرات، بينما كلمة الترف أترفناهم، أترفتم، أترفوا، مترفوها، مترفين، مترفيها، وما أشبه ذلك، جمع كل التصريفات من أجل أن. البركة يقول 32 مرة، والزكاة 32 مرة، جمع بارك وباركنا وبورك وتبارك وبركات إلى آخره، وطلع ب 32 مرة. تبارك الله رب العالمين، هذه عدها منها. تبارك الله أحسن الخالقين، هذا كتاب أنزلناه مبارك، عدها منها. إن أنزلناه في ليلة مباركة. أما الزكاة ما عد كل التصاريف، جمع معها أشياء لا تصلح أن تجمع مع الزكاة التي هي إخراج المال. قال قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، هذه من الأعراف وهي مكية، يؤتون الزكاة يعني الإيمان، تزكية النفس، هذا معناها، ليست الزكاة الركن من أركان الإسلام. وكذلك في قوله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، ليست زكاة المال المخرج المخصوص، زكاة يعني طهارة وصلاحا وحنانا من لدنا وزكاة، حدوها معها. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني الإيمان على قول مشهور في الآية. يقولون الصلاة وردت 5 مرات، والشهر 12 مرة، واليوم 365 مرة، هذا الإعجاز عندهم. بينما إذا جمعنا كلمة الصلاة بجميع تصاريفها فإننا في الواقع نخرج برقم آخر غير ما ذكر، لكنه اختار الصلوات المجموعة دون سائر الاستعمالات لتوافق العدد الذي يريد، 5 صلوات، وإلا فهي صلى 3 مرات، تصلي مرة، يصلوا مرتين، يصلون مرة، يصلي مرتين، صلوا مرة، الصلاة 67 مرة، صلاة 3 مرات، صلاته مرة، صلاتهم 6 مرات. ليه ما جمع هذا كله؟ اقتصر فقط على الصلوات، قال 5 مرات. الشهر جاء الشهر 10 مرات، شهرا مرتين، شهرين مرتين، الشهور مرة، أشهر 6 مرات، المجموع 21 مرة. لكنه اختار فقط المفرد الشهر أو شهرا، على ثاني يقول سنة 12 شهر. اليوم كذلك، اليوم كلمة اليوم وردت في القرآن 349 مرة، ويوما 16 مرة، يومكم 5 مرات، وغير ذلك من المجموع 475 مرة. بينما هو اختار بعضها وترك الباقي، وقال وردت كلمة اليوم 365 مرة. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، أنا أمامي الأمثلة التي ذكروها وهي 20 مثالا ولربما تزيد، كلها بهذه الطريقة لا فرق، لكن لا أقطع الوقت عليكم بذكرها، وإنما القول فيها مثل ما سبق، فيكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. نفس الشيء، كل الأرقام اللي يذكرها يحتاج إلى مناقشة فيها أصلا، ولا يسلم له ذلك. وفي أشياء ما لها معنى أصلا مما يذكرونه، الأصنام 5 مرات، والخنزير 5 مرات، والخمر 5 مرات، والبغضاء 5 مرات، التنكيل 5 مرات، والحسد 5 مرات، والرعب 5 مرات، والخيبة 5. تريد ماذا؟ ماذا تريد؟ معني ما تابعت في الأرقام هذه. الناس والرسل، الناس دخل معها الإنسان ودخل معها البشر، علشان يقول 368 مرة لتوافق الرسل، ودخل مع الرسل المرسلات ليقول إنها 368، فالناس توافق عدد الرسل. طيب لو فرضنا إذا توافق عدد الناس والرسل في القرآن، ثم ماذا؟ وين الإعجاز؟ في إعجاز؟ لا يوجد إعجاز. يقولون الآن الإنسان على حسابهم هذا دخل معها البشر، والإنسان يحتاج ورشة حتى يطلع العدد 368. يقول لاحظ متاع الإنسان كذلك تكرر 368 مرة. طيب ما هو متاع الإنسان الذي تكرر؟ يقول الرزق تكرر 120 مرة. طيب حين ما تبعناه بالعدد، لكن افترض أنه صحيح، الرزق 120 مرة، والمال 86 مرة، والبنون 162، المجموع 368. طيب وين راحت الزوجات؟ وين راحت المراكب والحرث والأنعام وما إلى ذلك من الأشياء التي هي من متاع الإنسان؟ ما عدها، عد بعض متاع الإنسان. كذلك هذا اللي يقول بأن قول الله عز وجل عن أهل الكهف بأنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يقول لاحظ أنه ما قال 309 سنين. ليه؟ قال 300 سنة قمرية و309 سنة شمسية. كان هذا الإعجاز. طيب أولين ما يستطيعون استخراج هذا، لماذا لم يستخرجوه؟ يقول إذا حسبت عدد أيام السنة القمرية ثم ضربتها ب300، ثم حسبت عدد أيام السنة الشمسية ثم ضربتها ب300، تجد أن الفرق بين عدد الأيام الشمسية والقمرية 9 سنوات بالضبط. يقول القرآن، يقول لك ماذا تريدها؟ تريدها ميلادي ولا هجري؟ هذه نص عبارته في الشريط، تريدها ميلادي ولا هجري؟ القرآن خطبنا بالسنوات الشمسية ولا بالسنوات القمرية؟ بإيش خطبنا القرآن؟ وعلى أي شيء نحمل ألفاظ القرآن؟ وعلى أي معهود؟ على معهود الفرس والروم ولا على معهود الأميين في الخطاب؟ فما هذا التلاعب؟ الله يقول من جلسوا 300 سنة و9 سنوات، فكيف تقول إنها جلسوا في القمرية 300 سنة وفي الشمسية 309 سنوات؟ لا، بحسابنا جلسوا 309 سنوات، وليس هذا من الإعجاز في شيء. هناك أمثلة أخرى كثيرة، لكني لا أريد أن أطيل عليكم، أتوقف هنا. صلى الله عليه وسلم.